بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في حلقة خاصة نتناول فيها موضوعا طالما أثار تساؤلات وإشكالات أحيانا. في هذه الحلقة نستضيف المدير العام لمركز إرشاد للدراسات والتكوين الشيخ البشير عصام مراكشي. سيدي البشير مرحبا،
بارك الله فيك،
نسعد بكم مرة أخرى.
جزاكم الله خير.
شيخنا، لعل المتابعة لمحاضراتكم يتلمس فيها حرصكم الدائم على مسألة رفع الهمام وحفظ الأوقات وحث الناس على التفوق والتميز، ولعل هذا هو موضوعنا اليوم، نتحدث فيه عن حفظ الأوقات وعن المعيقات التي تعتري طريقها كل من أراد أن يغير حياته وأن يسير في أو يسير بها إلى الأمام. لكن قبل أن ندلف إلى الموضوع، نحب أن نتحدث عن مسألة وهي ما يسمى بالتنمية البشرية. هذا الموضوع الذي صار يخالطه كثير من التساؤلات والنصب أحيانا من بعض الناس، ما رأيكم في هذا المصطلح عموما، مصطلح التنمية البشرية والتفوق، خصوصا الذي مصطلح الغربي يعني؟
نعم، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. في الحقيقة عندنا قاعدة عامة في مثل هذه الألفاظ والمصطلحات التي ليس لها أصل في شرعنا، لا في كتاب ولا في سنة.
نعم.
فلا يمكننا أن نحكم على هذا المصطلح الجديد إلا بعد أن نستفصل من أهله عن مرادهم به، وإلا فحينئذ يكون الخلاف بين الناس حول هذا اللفظ أو حول هذا المصطلح خلافا لفظيا لا يقع على نفس المواقع التي يتحدث فيها المتحدثان المختلفان، فهذا ينفي شيئا والآخر يثبت شيئا غيره، ويظن الخلاف ولا خلاف على الحقيقة. فإذا التنمية البشرية أو التنمية الذاتية هي مصطلحات ناشئة في الغرب الرأسمالي، على الخصوص في أمريكا، ثم انتشرت في العالم كله. إذا استثنينا جانبا خاصا وهو ما يرتبط ببعض العقائد، كما يتعلق بالطاقة ونحو ذلك من العقائد التي أخذت من فلسفات شرقية، إذا استثنينا هذا الأمر ونظرنا إلى الهيكل المجرد لما يسمى بالتنمية الذاتية أو البشرية، فإننا نجده يستلهم بعض الأفكار من علم النفس، من علم الاجتماع، من تجارب خاصة، عموما ليست مما يمكن أن ننفيه من الناحية الشرعية أو أن نبطله، ولكن دون أن نتحمس له كثيرا. مع ذلك هنالك مجموعة من الإشكالات ترافق هذا يعني هذه التنمية البشرية، لكونها ناشئة في مجتمعات رأسمالية محضة، تنطلق من المادة وتجعل المادة أعلى غاياتها. فلأجل ذلك حين نحاول النظر في هذه التنمية البشرية أو استعمالها في مجتمعاتنا الإسلامية، نحتاج أن نحذر من هذه الارتباطات بين التنمية البشرية وبيئتها التي نشأت فيها، أي البيئة الرأسمالية المعروفة. مثلا من الأمثلة المشهورة التي نحتاج إلى يعني بيانها، أن معنى التفوق ومعنى النجاح في كتابات هؤلاء الذين يكتبون في هذا المجال هو معنى التفوق المادي والنجاح المادي فقط.
نعم.
ولذلك يكثر أن تجد عندهم مثلا فلان من الناس كان فقيرا جدا، ولكن كان عنده طموح، صار غنيا جدا بعد أن فعل كذا وكذا وكذا، صار من كبار الأغنياء، صار عنده شركات، صار إلى آخره، فيجعلون هذا هو معيار النجاح.
نعم.
ويجعلون هذا الانتقال من فقر إلى غنى دليلا على النجاح، وأن من يفعل مثل ما فعل هؤلاء فإنه إنسان ناجح متفوق بمقاييسه، وهذا في التصور الشرعي الإسلامي ليس صحيحا بهذا الإطلاق. فالغنى المادي ليس مطلوبا لذاته، والانتقال من الفقر إلى الغنى ليس بالضرورة شيئا مطلوبا محمودا في ذاته، بل قد يكون وبالا على صاحبه، كما قد يكون بعكس ذلك خيرا وبركة على صاحبه بحسب كيف تعامل مع هذا الثراء ومع هذه الأموال التي جمعها. فإذا هذا مثال واحد من ضمن أمثلة كثيرة تدلك على خطورة التسليم المطلق لمثل هذه الكتب أو الكتابات عموما في مجال التنمية البشرية. لنا مقاييسنا ومعاييرنا المأخوذة من تصورنا الإسلامي الخاص ينبغي أن نحرص عليها وأن نستفيد مما عندهم. وفعلا وجد يعني من ضمن الكتاب أو المؤلفين المسلمين من حاول أن يستفيد من هذه الكتابات وأن يعني يضيف إليها هذه النظرة الشرعية، فكان في ذلك الكثير من الفائدة.
نعم، بارك الله فيكم. طيب شيخنا، طالما حررنا المصطلح،
نعم،
كما يقول
يعني لم نحرره بشكل علمي محض حقيقة. نعم، لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى أشياء لا أحب أن أخوض فيها الآن، لكن أنا فقط يعني أردت أن أنبه على أن المعايير المعتمدة في التنمية البشرية ليست هي نفس المعايير التي ينبغي أن نعتد بها في تصورنا الإسلامي.
نعم، هذا ناهيك عن الوسائل، هم يعني
طبيعة الحال
ناهيك.
نعم،
عن الوسائل.
ماشي.
طيب شيخنا، الآن في هذه المسألة، مسألة تطوير الذات والتنمية الذاتية، لعلنا نتحدث عن فئة وهم فئة الملتزمون أو المستقيمون على طريق الله تعالى. هؤلاء في الغالب تكون لهم طموحات وتكون لهم أهداف غير الناس الآخرين، لكن في نفس الوقت عند هؤلاء نجد خصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة نجد أن يعني كثيرا منهم صاروا يعني يرتكبون الشهوات وربما تدخل عليهم بعض الشبهات. هل هناك فرق أولا، هل هناك فرق بين هؤلاء الناس وبين غيرهم؟ يعني مثلا إنسان عادي ليس له طموح وليس له يعني يعيش حياة عادية، وشخص مستقيم على دين الله تعالى وهو يقع مثلا في الشبهات والشهوات، هل نضع هؤلاء على كفة ميزان واحدة؟ هذا سؤال أول. ثم سؤال ثان، لماذا هؤلاء الذين يفترض منهم أن يصلحوا الأمة وأن يسعوا في استنقاذها من التخلف والرجعية هم من نجد فيهم هذه الأمراض إن صح التعبير؟
يعني هم فيهم بعض هذه الأمراض. طبعا أنت ما قصدت أنهم يعني فيهم كل السوء، لكن في بعضهم بعض هذه الأمراض. هل نسوي بين الشخصين، بين ذاك الذي لا يحمل هما ولا رسالة وذاك الآخر الذي يحمل هما ورسالة؟ في الحقيقة لا نسوي بينهما من وجه، وإن كنا نسوي بينهما من وجه آخر.
طيب،
هما شيء واحد في التكاليف الشرعية، بمعنى أنهم في الميزان الشرعي الخالص، في ميزان التكليف، مطالبون بالأشياء نفسها من عبادات ومعاملات، من التزام بالشريعة، من تسليم للكتاب والسنة إلى غير ذلك. يعني لا فرق بينهما في هذا كله، وإنما أذكر هذا تخصيصا لأن بعض الناس يظن أن لهؤلاء الرساليين بين قوسين سمتا خاصا، هديا معينا في لباسهم، في مثلا في نوع الحجاب بالنسبة للنساء، في نوع اللحية بالنسبة للرجال، وما أشبه ذلك من الهدي الظاهر، وأن هذه الأمور مطلوبة في حقهم ليست مطلوبة في غيرهم. لا، الأمر ليس بهذا الشكل. التكاليف الشرعية يرجع إلى في معرفة تفاصيلها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وضحه الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذن نسوي بينهما من هذه الحيثية، لكن من جهة أخرى لا نسوي بينهما من جهة ما يطلب فعله زائدا على مجرد هذه التكاليف التي يستوي فيها عموم المسلمين. فمثلا هذا الإنسان الرسالي الذي يحمل هموم الأمة الذي يريد إرجاع الإسلام إلى سكته الصحيحة، الذي يريد أن تكون المرجعية العليا في هذه الأمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي له غايات كبرى في الحياة يسعى إليها، هذا الإنسان لا يمكن أن يكون في تصرفاته، في حياته، في وقته، في عمله كغيره من الناس. نحن نطالبه بأشياء أخرى زائدة، هي الأشياء التي يطالب بها عموم المصلحين. فالمصلح الذي يريد أن يكون قدوة لغيره من الناس، أن يؤتم به، أن يسعى إلى إصلاح أمته، هذا لا شك أنه يطالب بأشياء كثيرة جدا، أن يترك التفاهات، أن ينظم وقته، أن يحرص على وقته أشد ما يكون الحرص، أن لا يكتفي بالفرائض في مجال العبادات بل يزيد ما أمكنه من النوافل، أن يدعو إلى الله عز وجل، أن يجعل همه كله في يومه وليلته للعمل لدين الله عز وجل. فهناك أشياء يطالب بها لا يمكن أن أطالب بها غيره من الناس. فإذا هذا الشخص الذي ينبغي أن يكون هكذا، لأننا نطالبه بأشياء أكثر من الآخرين، فإنه حين يخطئ أيضا أو يقصر ولو في شيء صغير، فإنه يعاب أكثر ما يعاب الآخر. ولأجل ذلك هذا يربطنا بسؤالك الثاني، حين قلت بأنه طيب هؤلاء تظهر منهم أشياء أو عيوب أو كذا، قد تكون فيهم عيوب حقيقة، قد يكون عندهم اختلالات في النفس، في تزكيتها، في قلوبهم، في تعاملاتهم، في أخلاقهم، هذا كله ممكن. ولكن أيضا لا ينبغي أن نخرج من حساباتنا أن بعض الأشياء التي يفعلها هؤلاء قد يفعلها غيرهم، ثم لا يحاسب الفريقان بنفس طريقة المحاسبة. واضح؟ فلأجل ذلك يعني هؤلاء الرساليون الملتزمون المستقيمون، سمهم ما شئت، الذين يحملون هم الدين، الذين يريدون حمل رسالة الإسلام، هؤلاء إذا أخطأوا فإن كما قيل قديما بالنسبة للعلماء زلة العالم مقروع لها الطبل. واضح؟ يعني العالم إذا زل فإنه يعني كأن
تقوم الدنيا
ولا تقعد. واضح؟ أما غيره العامي، هذا الأصل فيه أن يخطئ، الأصل فيه الزلل، لكن العالم تحسب زلاته وإن كانت قليلة لكنها تضخم. وهذا المشاهد اليوم حتى إذا لاحظت يعني طريقة تعامل الناس في مواقع التواصل مع العلماء، تجد العالم أفنى عمره في الدعوة إلى الله عز وجل، ونفع الله به خلقا من الناس، حسناته كثيرة ضخمة جدا، ثم في يوم من الأيام أخطأ في مسألة أو زل، أو يعني يمكن أن يكون أي نوع من أنواع الخطأ، سواء كان خطأ شخصيا أو في اجتهاداته، فإذا به يعني العالم كله يتحدث عنه كأنه يعني فعل شيئا خطيرا جدا، أو كأنه خرج من ملة الإسلام. وتجد هؤلاء المنتقدين أنفسهم يقعون فيما هو أخطر، لكن يقبلون ذلك في أنفسهم ولا يقبلونه في ذلك العالم. فهذا هو السبب الذي من أجله ينبغي أن يعني أنا فقط ذكرت هذا ليكون شيء، لنتعامل بشيء من النسبية مع فكرتك هذه. صحيح هنالك عيوب نحن نعرفها، هنالك اختلالات، هنالك أمراض في القلوب تحتاج إلى العلاج، ولكنها ليست بتلك الخطورة التي يتصور.
شيخنا، هذه الطريقة التي يتعامل بها الناس مع العلماء، صاروا يتعاملون بها حتى مع يعني مع أناس عاديين، يكفي أن يرى فيه سمتا إسلاميا أو يعني له لحية أو يرتدي قميصا فيتعامل معه بهذه الطريقة. فكيف يكون تعامله مع مع العلماء الذين هم على الواجهة كما يقال؟
صحيح، لا شك.
طيب شيخنا، الآن هذا المسلم الرسالي الذي ذكرتم أن يجب أن يكون له هم وأن يحترق لما يحصل لأمته، لا يخفى عليكم أن أول طريق لمن أراد أن يسلك هذا طريق تجديد الأمة إن صح التعبير، هو ما يسميه علماء التربية والسلوك عندنا بالتوبة. فكيف يصنع من أراد يعني الآن هو يريد أن يغير من نفسه ويريد أن يتوب، ما أول شيء يجب في حقه هو؟
ولا شك أن هذه الفكرة التي ذكرت مهمة جدا، لأنه لا يمكن أن تبني على أساس فاسد. أنت تريد أن تبني عمارة عالية جدا، ينبغي أن يكون الأساس راسخا وثابتا، وتثبيت الأساس إنما يكون بالتوبة، لأن التوبة هي التي تجعلك تتخلص من الأشياء الفاسدة التي كانت موجودة في حياتك السابقة، لكي تبني على أساس سليم صحيح فيما يستقبل من الأيام. التوبة كما لا يخفى عليك معروف أن يعني العلماء ذكروا لها شروطا، أولها الإقلاع عن الذنب، وثانيها الندم على ما فات، وثالثها العزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب. يعني إذا أردت أن تحفظ هذه الشروط، واحد متعلق بالحاضر والآخر بالماضي والثالث بالمستقبل. يعني الآن في الحاضر أقلع عن الذنب، أما إذا كنت أرتكب الذنب وأقول أنا تائب هذا لا يستقيم. في الماضي تندم على ما مضى، وكما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، الندم توبة. فكأنه أعظم أركان التوبة أن تندم على ما مضى. أما أن يكون ما مضى منك من الذنوب إذا مرت بخيالك يعني تقول عادي جدا ولا إشكال فيها، هذه ليست توبة، وهذا يشعر بأنك إذا وجدت لك الظروف الملائمة فسوف ترجع إلى ذلك الذنب مرة أخرى. ثم في المستقبل تعزم على أن تبدأ صفحة جديدة، أن لا تعود إلى ذلك الذنب. فإذا تحققت هذه الشروط تحققت التوبة. الآن هذا المتدين، هذا المستقيم الذي يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، يحتاج أن ينظر إلى ما سبق، ما الإشكال الحقيقي عنده. وهذه في الحقيقة شيء قد لا تجده في كتب السلوك، لكن هذا شيء يعلم بالتجربة. أحوال الناس تختلف كثيرا، وكل واحد منا عليه حين يحاسب نفسه أن ينظر إلى مجموع ذنوبه، ولا شك أن الذنوب تكون كثيرة جدا، لكن يحاول أن يجد الخيط الناظم الذي ينظم هذه الذنوب كلها. قد يكون هذا الخيط الناظم مثلا أنني مثلا عندي مشكلة في شهوة من الشهوات، هذه الشهوة هي التي تجعلني أرتكب الذنب الفلاني وأتساهل في العبادة الفلانية فلا آتيها على وجهها الصحيح، وأتعامل مع الآخرين بطريقة غير سليمة إلى غير ذلك. فحينئذ إذا عرفت أن مشكلتي هي في هذه الشهوة، أحاول أن أضيق منافذها وأن أقلل كل ما يمكن أن يؤدي بهذه الشهوة إلى إفساد ديني ودنياي. وهكذا الأمور تختلف باختلاف الناس كما قلت لك. ففكر
قد جذر جذر الذنب،
يعني الأصل فيه، الأصل الذي منه تنبع المشاكل والذنوب كلها والمعاصي كلها. مثلا قد يكون هذا كثير جدا عند الشباب وحتى عند غيرهم، مشكلة فلان حين يفكر يقول مشكلتي هي في النساء. يعني يكون رجلا يقول مشكلتي في النساء فقط، هذه مشكلتي، بحيث إذا حلت هذه المشكلة فإن ما سوى ذلك أنا ليس عندي إشكال مثلا في الالتزام بالصلاة، ليس عندي إشكال في مثلا صيام شهر رمضان، لكن مشكلتي في أنني لا أصبر على شهوة معينة تجاه النساء. حين يفهم الشخص ذلك فإنه يبحث عن الحلول، والحلول بطبيعة الحال تكون حلولا شرعية، ينظر ما الحلول الشرعية المقترحة في التصور الإسلامي لحل هذا الإشكال أو هذه الفتنة التي أنا واقع فيها. واحد آخر قد يكون مشكلته من نوع آخر، قد تكون مشكلته في شبهة فكرية تسللت إليه منذ طفولته أو لسوء صحبة مثلا. يعني مثلا هذا يقول أنا تتسرب إلي الآفات الإلحادية وشهوات النفس وأمراض القلوب من مصاحبتي لفلان وعلان. إذن هذا عرف المشكلة، ليست يعني فرق بين الذنب وبين أصل الذنب، من أين جاءه هذا الذنب. فحين يعرف أن هذه الصحبة السيئة أو هذه البيئة التي يعيش فيها في هذه المدرسة أو في هذا المجتمع أو في هذا البيت أو نحو ذلك، حين يعرف بأن هذا هو أساس المشكل يتصدى لهذا المشكل نفسه فيحاول علاجه، وحينئذ حين يريد التوبة من الذنوب تسهل عليه يسهل جدا علي.
تماما. طيب شيخنا، طالما ذكرتم البناية والأساس، دعنا نبني معا بناية هذا التغيير. ذكرتم أولا أن الأساس يجب أن يكون سليما، ألا وهو التوبة. طيب افترضنا أن الأساس سليم، هذا الشخص هل تكفيه التوبة أول مرة فقط؟ يعني مثلا هو الآن قرر أن يغير من نفسه ويصلح أمته ويصلح نفسه فيتوب، هل هذا يكفي أم يجب أم أن التوبة هذه عملية مستمرة ويجب أن يستمر في محاسبة نفسه، أو يعني يجلس مع نفسه مرة أو مرتين مثلا؟
لا، هي التوبة ليس كما يتصور. التوبة مشروع عمر.
سبحان الله.
بمعنى أنك حين تقرر التوبة، معنى ذلك أنك تقرر أنك كلما أحدثت ذنبا أحدثت له توبة، وتستمر على ذلك عمرك كله، لأنك تعلم أن الشيطان لن يتركك، وأن نفسك الأمارة بالسوء ستأمرك بالسوء، وأن شياطين الإنس المحيطين بك سيزينون لك المعصية. فأنت تعلم قطعا بأنه لا بد أن تزين لك المعصية وقد تقع فيها، وليس الإشكال في أن تقع في المعصية، لكن الإشكال في أن تستمر عليها ولا تتوب منها. وإلا المعاصي كلنا نرتكب المعاصي، لا يسلم منها إلا المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا التحدي هو أن تكون التوبة حاضرة معك، هي كالسلاح الذي تحمله معك في حياتك كلها. كلما وقعت في ذنب، طبعا الحال هذا لا يعني أنك تستسلم للذنوب ابتداء، أنت تجاهد نفسك، هنالك أشياء أخرى غير التوبة، لكن كلامنا هنا إنما هو عن التوبة.
أنت لابد
هنا
واقع،
لكن من الناحية السننية لابد أن يقع هذا، لأنك لست معصوما. وإلا أنت تجاهد، أنت تحاسب نفسك، أنت تبتعد عن مواطن السوء التي يعني تسهل عليك الذنب، يعني تفعل كل ما بإمكانك لكي تبتعد من هذه الذنوب. لكن إذا وقعت تحتاج أن يكون معك سلاحك حاضرا، بحيث تحمله معك، فإذا وقع الذنب سلطت عليه التوبة. وهذا مصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا التحدي ليس أن لا تكون خطاء، لأنك أنت من بني آدم، إذا أنت خطاء دون تردد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحدي الذي يجب أن ترفعه هو أنك إذا كنت خطاء فكيف تكون من هؤلاء الخيرين الذين يتوبون من أخطائهم. فإذا هذا هو قضية التوبة، هكذا ينبغي أن نفهمها. أما توبة واحدة ثم خلاص صرت كأنني رفع عني القلم بعد ذلك، هذا لا معنى له. وهذا هو الإشكال الذي يقع فيه بعض الناس للأسف الشديد، فإنه منذ توبته الأولى يكون فاسقا مثلا، فيتوب توبة أولى من ذلك الفسق وذلك الفجور، يلتزم بدين الله عز وجل، ثم ينسى قضية التوبة. ماذا يقع؟ يطول عليه الأمد، وإذا طال الأمد قسى القلب، وحين يقسو القلب لا يبقى من الإنسان من المسلم إلا ظاهر العمل، أما باطنه فقد محى واندثر. تجد ظاهر العمل هو نفس ظاهر العمل الذي كان عليه مباشرة بعد توبته، يعني مباشرة بعد توبته قرر أن يلتزم بالصلوات، وأن يلتزم مثلا المرأة أن تلتزم بالحجاب وكذا وكذا، مجموعة من الأمور التزم بها. هذا الظاهر يبقى، يعني إذا لم ينتكس والعياذ بالله تعالى، لكن هذا الظاهر يبقى، لكن باطنه لا يبقى. ولذلك كثير من الناس يحنون إلى
البدايات،
إلى البدايات. هم لا يحنون إلى ظواهر الأعمال في البداية، لأن ما تزال موجودة. يحنون إلى قلوبهم بعيد التوبة الأولى، يحنون إلى تلك المرحلة الأولى التي مباشرة بعد التوبة يكون القلب مفعما بالإيمان، وتكون عندك رغبة في إرضاء ربك سبحانه وتعالى، وأشياء قلبية ونفسية باطنة لم تعد موجودة كما كانت. لما لم تعد موجودة؟ لأنك فرطت في التوبة، لو أنك استمررت على توبتك الأصلية التي تتعامل بها مع كل ما يحدث لك من ذنب ظاهرا كان أو باطنا، فإن الأمور لا تصل بك إلى هذه المرحلة التي تصبح هيكلا فارغا لا شيء وراءه.
نعم، فالشاهد أن التوبة عملية مستمرة لا
نعم
تتوقف.
لا شك. نعم.
طيب شيخنا، الآن هذا الإنسان إذا علم أن توبته يجب أن تكون مستمرة، لابد أنه يلاقي بعض العوائق في طريقه إلى الله تعالى وفي طريق تغييره من نفسه. والعوائق قد نقسمها إلى عوائق يعني داخلية وعوائق خارجية. ما هي هذه العوائق التي يمكن أن تواجه الشخص خصوصا الداخلية منها، ولعلنا ننتقل إلى الخارجية فيما بعد؟
العوائق الداخلية كثيرة جدا. طول الحال، أولها النفس البشرية. النفس البشرية هذه هي بطبعها تميل إلى التملص من القيود، تميل إلى التحرر، تميل إلى موافقة الهوى، لأن النفس تهوى أشياء معينة.
النفس كالطفل،
أي نعم، إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فالنفس حقيقة هكذا هي، صعبة صعبة، تحتاج إلى أن تنقاد، أن تقودها فتنقاد. وكلام السلف في هذا كثير جدا، أنهم كانوا يجاهدون نفوسهم بالدرجة الأولى أكثر مما يجاهدون عدوا خارجيا، لأنه إذا انقادت لك نفسك فالعدو الخارجي هذا يمكن أن تتعامل معه بسهولة بإذن الله عز وجل وبعون من الله سبحانه وتعالى. لكن الإشكال الأكبر هو ماذا؟ حين تكون نفسك التي في باطنك تنازعك، فأنت تريد أن تقودها إلى الطاعة وهي تختار محابها وتختار هواها، تريد أن تبعدها عن المعصية وهي بعكس ذلك تحرص على تلك المعصية لأن فيها هوى. فإذا نحتاج يعني العدو الداخلي الأول هو هذا، هو النفس التي تجر إلى كل ما لا يلائم الغاية الكبرى التي تسعى إليها. ثم هذه النفس حين نتحدث عنها، نحن لا نتحدث فقط عن النفس في تعاملها مع الطاعة ومع المعصية، نتحدث حتى في تعاملها مع أشياء أخرى. مثلا يعني النفس بطبيعتها تطلب منك كما قلت أن تكون متحررا من القيود. من ضمن هذه القيود، القيود المرتبطة بتنظيم الوقت مثلا. واحد، كثير من الناس نعرفهم يعيش في الحياة سبهللة، كأنه لم يؤمر ولم ينهى، يعني ليس عنده حين يستيقظ في الصباح تقول له ما برنامجك لهذا الصباح؟ والله ما عندي برنامج أبدا، ما عندي برنامج.
تأتي كما تأتي.
احنا غاديين وصف. فهو من ناحية النفسية أنا أشهد لهم بشيء، من ناحية النفسية يكونوا مرتاحين حقيقة. حين ننظر إلى حالنا، حين يعني الناس الذين عندهم تنظيم أوقاتهم وبرامج وكذا، يعني يكون عندهم قلق حقيقة. هؤلاء يكونون مرتاحين، ولكن يعني ما خلقنا لنكون مرتاحين، الراحة إنما تكون في الجنة. أما الحياة الدنيا فهي دار أكدار ودار نصب ودار تعب. من أراد أن يرتاح فليبحث عن الراحة العظمى التي تكون في الجنة. ولذلك يعني ذكرت هذا المثال عن هؤلاء الناس الذين ليست لهم برامج في حياتهم، لا يسعون إلى شيء، فيعيش في حياته دون تخطيط ودون تنظيم. ولا شك أن النفس ترتاح كما ذكرت لك، ترتاح بذلك وتتألم إذا قيدتها. يعني مثلا في أعطيك مثالا، مثلا في القراءة وفي طلب العلم عموما، هذا مثال مشهور جدا عند طلبة العلم. حين تكون في علم من العلوم مثلا تدرس الحديث النبوي مثلا، ففي الوقت الذي تدرس فيه الحديث يصبح الفقه لذيذا جدا، وفي الوقت الذي تدرس فيه الفقه ينقلب الحديث لذيذا جدا. المشكلة ليست في الحديث ولا في الفقه، المشكلة في نفسك. نفسك تكره القيود، حين تقيدها وتلزمها بدراسة الحديث ترفض ذلك وتسعى إلى الفقه، لا حبا في الفقه ولكن حبا في التحرر من قيود الحديث. واضح؟
نعم.
وهذا ليس خاصا بالعلوم، في كل شيء. حين يعني مثلا في العبادات مثلا، حين يعني تأطر نفسك وتلزمها بمثلا قراءة القرآن أو يعني حفظ القرآن، تقول لك طيب ولكن القرآن ليس ربما ليس هو الأولوية في هذا الوقت، هنالك ما هو أهم، هنالك كذا، دائما هذا الحب التحرر هذا. فأنت عندك عدو داخلي موجود معك تحمله معك دائما، لكنك لا تشعر بعداوته لك، لأن هذه النفس حين تزين لك هذا التملص من القيود فإنها يعني تشعر كأنك يعني تريد منك شيئا حسنا وشيئا مريحا لك في الحقيقة، فلا تشعر بهذه العداوة، ولكن عند التفكر فإنها عداوة حقيقية. إذن أنت تحتاج أن تجاهد نفسك دائما، تجاهدها أولا لتعودها على الانقياد، تعودها على القيود عموما، أنك ينبغي أن تكوني مقيدة. حتى لو فرضنا أنه ليس عندك شيء، ليس عندك برنامج، اجعل لها برنامجا فقط لتتقيد به.
هذا هو الذي أردت أسأل عنه شيخنا. طيب الإنسان مسألة أن يجعل الإنسان لنفسه قيودا، هل يكون مثلا في الأمور الضرورية مثلا التي تحتاج تخطيطا، أما كما قلت حتى مثلا في مسألة المباحات تعودها أن يعني أن تنقاد لك وتستسلم لأمرك بين قوسين؟
ما لم يصل ذلك، هذا صحيح، ما لم يصل ذلك إلى درجة الغلو، إلى درجة تحريم المباح مثلا أو ما أشبه ذلك من أنواع المشقات التي قد يفرضها بعض المتشددين في العبادة مثلا على أنفسهم. لكن بصراحة يعني
أين المتشددون في العبادة؟
المتشددون؟ أين العباد؟ هذا يعني كان يصلح في أزمنة سابقة، كنا نخاطب يعني كان العلماء يخاطبون هؤلاء العباد الذين يشددون على أنفسهم فينهونهم عن هذا الغلو نحو ذلك. يعني في زماننا هذا شيء نادر جدا وقليل، ويعني كل الإشكال إنما هو في الاتجاه الآخر، يعني في التملص من العبادة والتملص من القيود. فإذا قيدتها يعني بشيء ما فهو حسن. هل تكون هذه القيود في الأشياء الضرورية فقط أم حتى في بعض المباحات؟ أما في الأمور الواجبة هذا واضح جدا، يعني لا نحتاج إلى الكلام فيه، بل حتى في الأشياء التي هي مستحبة أو هي من قبيل فروض الكفاية، يعني مثلا الدعوة إلى الله عز وجل هي فرض كفاية ليست واجبة على كل أحد، ولكن إذا رأيت من نفسك القدرة على الدعوة إلى الله عز وجل فإن ذلك الفرض الذي كان كفائيا يمكن أن يتعين في حقك، أن يتعين عليك، أي أن يصبح فرض عين بالنسبة لك. فلأجل ذلك يعني في فروض الكفايات، في بعض المستحبات، هذه أشياء يمكن أن بل ينبغي لك أن تحرص على تقييد نفسك في التخطيط لها. أما في المباحات فهذا من باب التعويد ومن باب التدريب فقط، يعني تدرب نفسك على أشياء معينة. يعني مثلا أعطيك مثالا، حين يأتي شهر رمضان كثير من الناس يجد صعوبة في اليوم الأول من شهر رمضان، ليقول لك نظرني راسي، ليقول لك أجد كذا صعوبة في الجهاز الهضمي. من أين أتى هذا كله؟
عدم التدريب.
عدم التدريب، لأنه يبقى 11 شهرا لا يصوم يوما واحدا. فإذا جاء شهر الصيام وهو يأتي ب30 يوما، ما يأتي بيوم واحد، فلا شك أن تجد صعوبة في ذلك. فلو أنك عودت نفسك ودربت نفسك على بعض هذه الطاعات لا لانت نفسك بها وانقادت لها انقيادا تاما. فهذا هو الأشياء التي يعني في هذه المباحات التدريب حسن، لكن دون أن يصل كما قلت لك إلى درجة الغلو.
نعم. طيب شيخنا، هذا فيما يخص المعيقات الداخلية، ماذا عن المعيقات الخارجية؟
المعيقات الخارجية كثيرة جدا، كثيرة جدا. وحين تتفكر في هذه الأشياء التي تصرفك عن العمل لدين الله عز وجل فإنك تكاد تصاب باليأس والإحباط، لولا أنك تركن إلى ركن ركين هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. صحيح أن هؤلاء الذين يحاولون صرفك عن الدين هم أقوياء، هم كثيرون، هم لهم وسائل يعني ذات جاذبية، ولكن أيضا أنت باستطاعتك أن تبتعد عن ذلك كله وأن تواجه ذلك كله باعتمادك وبتوكلك على الله سبحانه وتعالى. يصعب أن أحيط بكل العوائق الخارجية، لكن من بينها الآفات التي تصرفك عن تنظيم وقتك وحسن استثمار وقتك. مثلا مواقع التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، هذه ليست مواقع يعني يمكن أن نقول إنها لا فائدة منها أو مجرد هدر للأوقات، هذا غير صحيح، فإن الناس يستعملونها فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ولكن الإشكال فيها في هذا الإدمان الذي يقع للإنسان حين يدخل لهذه المواقع، فيدخل لغرض دعوي أو علمي، فإذا به يصبح مدمنا عليها، بحيث إذا مر عليه يوم أو في بعض الأحيان إذا مرت عليه ساعة واحدة لم يستطع فيها أن يدخل إلى هذا الموقع، فإنه يعني يصاب بشيء من القلق وكذا، ويحتاج أن هذه ظاهرة إدمانية خطيرة جدا. وبعض المواقع في ذلك أكثر من غيرها، وللشباب مواقعهم الخاصة التي يدمنون عليها أكثر من غيرها. فهذه الظاهرة الإدمانية مشكلة كبيرة جدا، وتحتاج إلى وقفة حزم للتعامل معها، لأنك إذا تركت الحبل على الغارب فإنك ستقع في بعض الناس يجد هناك إحصاءات يمكن أن تعملها لنفسك، مثلا في الفيسبوك يمكنك أن تعرف مقدار ما أمضيته من الساعات في الأسبوع مثلا على الفيسبوك أو غيره من المواقع. فحين يعني تنظر في هذه الإحصاءات فتجد أنك تمضي ساعات طويلة على هذا الموقع، ثم تتفكر في نتيجة هذا كله، ماذا حققت لنفسي، ماذا حققت لإرضاء ربي، ماذا صنعت في باب مثلا الدعوة إلى الله عز وجل، بأي شيء نفعت أمتي، تجد النتيجة تقارب الصفر. إذن ساعات أهدرت من عمرك في نتيجة صفرية، هذه مشكلة كبيرة جدا. إذن في حقيقة الأمر لا تكذب على نفسك وتقول طيب أنا أدخل للمواقع للدعوة وكذا، لا، أنت تدخل لأنك صرت مدمنا على دخول هذه المواقع ولا تستطيع الانفكاك منها. فينبغي أن تحزم أمرك. كيف تحزم؟ بأن تجلس، أن تقف مع هذه المواقع وقفة صدق واضحة، وتقول أنا أحتاج إلى كذا وكذا من الساعات في الأسبوع، لا أزيد عليها ولا أنقص. أما إذا تركت الأمور هكذا، يعني تدخل بعض، هذه تقع لكثير من الناس، يعني يقول لك أنا أخذت الهاتف النقال، الهاتف الذكي، أخذته لي مثلا أتصل بفلان من الناس، لكن حين دخلت وجدت إشعارات من الموقع الفلاني من الموقع الإلاني، فدخلت إلى هذا وهذا وذاك، يعني تجده أمضى نصف ساعة أو أكثر في التعامل مع هذا كله، ثم يضع الهاتف، وبعد أن يضعه يقول طيب الاتصال الذي كنت أنوي أن أتصل ما صنعته،
كأنه غيب عن عقلي،
غيب تماما. ويعني هذه بالمناسبة، يعني هؤلاء يعني يتعاملون بطريقة محترفة جدا، ويخاطبون بعض بواطن النفس البشرية، ويعرفون كيف يتعاملون مع هذا الأمر، حتى إنهم يعني مثلا من الأشياء التي يستعملها بعض الناس ليس في مواقع التواصل، لكن مثلا في بعض مواقع تعليم اللغات أو بعض تطبيقات تعليم اللغات، تجدهم يدخلون ما يسمونه بالإنجليزي الجيميفيكيشن، يعني أن تجعل
التعلم
بطريق اللعبة، بطريق لعبة كما موجود في بعض التطبيقات، بحيث مثلا يعمل لك مسابقات، يحاسبك على تأخرك في الدخول، يرسل لك رسالة إذا لم تواصل مثلا كذا، يعطيك محفزات. فهذه الأشياء كيف يصنعون ذلك؟ يخاطبون النفوس من خلال دراسات يعني قوية للنفس البشرية. فلا تظن أن الأمر يعني بهذه السهولة، تحتاج لكي يعني تتملص من هذا كله وتتخلص منه، تحتاج إلى وقفة قوية جدا وإلى مجاهدة، أمر ليس سهلا.
طيب شيخنا، ما دمنا نتحدث عن المعيقات، لعل من المعيقات التي تصيب كثيرا من الناس خصوصا طلبة العلم منهم هي مسألة الفوضى. تجد الطالب مثلا في بداية الطريق ينصحه مشايخه بأن يبدأ بالقرآن، ثم إذا بدأ الحفظ لا يلبث إلا أن ينتقل إلى علم آخر كالعربية، ثم ينتقل إلى العقيدة، ثم إلى الفقه، فتمر عليه السنون الطوال وهو لم يحفظ القرآن ولا تعلم العربية ولا حصل الفقه. لكم يعني تفصلون في هذه المسألة.
نعم، هذه آفة الفوضى، هي ليست خاصة بطلبة العلم الشرعي، بل هي آفة في كل شيء. ولذلك حتى في الأعمال التي يعملها يعني أصحاب الشركات الكبرى ونحو ذلك، تجد من أشد ما يحرصون عليه أنهم يعني يخططون. قد تجد الشركة تخطط ليس فقط لسنة واحدة بل لسنوات متعددة، وكذلك الدول تخطط، وكذلك الفرد يحتاج أن يخطط، فلا يمكنه أن يستمر في حياته هكذا بطريقة عشوائية وفوضوية، يعمل فقط ما يعن لخاطره ويقرأ ما يرتاح لقراءته ويتعلم ما يجد لذة في تعلمه وهكذا، بل يحتاج أن يخطط. وهذا التخطيط الذي يمنع هذه الفوضى هو الذي يبنى على أمرين اثنين: أولهما تحديد الغاية، وثانيهما تحديد الوسائل الموصلة إلى تلك الغاية. الغاية، حين أتحدث هنا عن الغاية أتحدث عن الغاية الكبرى، وأيضا أتحدث عن الأهداف المرحلية التي توصل إلى هذه الغاية، فلا بد من ذلك. يعني لا بد أن مثلا، ما دمت ذكرت في سؤالك طلب العلم، يعني طالب العلم يحتاج أن يعرف ما غايته من طلب العلم. هل غايته أن يكون عالما كبيرا، أن يكون طالب علم متقدما، أن يكون مثلا مجتهدا في الفقه، أن يكون حافظا أو محدثا، أن يكون يعني ما غايته من طلبه للعلم، ثم ما الأهداف المرحلية التي توصل إلى هذه الغاية؟ يعني أريد أن أصل إلى درجة أن أكون محدثا مثلا، فما الكتب التي أحتاج أن أحفظها أو أن أقرأها؟ ما المهارات الحديثية التي أحتاج أن أكتسبها؟ ثم هذه الأهداف تكون مثلا في سنة، في سنتين، في 10 سنوات وما أشبه ذلك. ثم ما الوسائل الموصلة إلى ذلك؟ أحتاج أن أعرف أنني أحتاج إلى قراءة، أحتاج إلى حفظ، أحتاج إلى سؤال المشايخ والمتخصصين أو إلى حضور مجالسهم. إذن مجموعة من الأشياء أو من الوسائل التي يجب أن أسطرها ثم أبدأ العمل. أما إذا لم تضع الوسائل ولا الأهداف المرحلية ولا كانت الغاية أمامك واضحة أصلا، فأنت بالطبع وبالضرورة لا بد أن تستمر في هذه الفوضى التي تعيش فيها. فإذا الفوضى تجرنا إلى التخطيط، وإذا لم يوجد التخطيط فلا بد من أن توجد الفوضى. هذا في طلب العلم، هذا في العبادة، هذا في الدعوة إلى الله، هذا في العمل الإعلامي، في كل مجال، في أي مجال من مجالات العمل لدين الله عز وجل لا بد من هذا الأمر. فالمسلم لا يمكن أن يستمر على هذه الطريقة العشوائية، لا بد له من مخطط، وهذا المخطط ينبغي أن يكون محكما، وينبغي كذلك أن تكون فيه مرونة، يكون فيه قدر لا بأس به من المرونة، لكي يستطيع أن يغير مخططاته بحسب تغير الظروف المحيطة به.
نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أقوى معكم لا يوم كما العادة، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن تتبعكم، ونلقاكم في لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.